بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
ذكر لذلك سؤالا كلام صارة يكون من قبل الكلام بصير عندهم لا أجن العبد بالذكور، صارة يكون قبل الإحرام مع جهل العبد بالذكور، صارة يكون بعد الإحرام. فذكر هذه البلوغ الثلاثة، ذكر أنه إذا كان بلوغه بعد الإحرام ثلاثة لذلك فلا يجب على العبد أن يطيع مولاه فليتم حجه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخارج بعدما كان بعدما كان الإمام لبقوء الإحرام في محله لمؤكدا بالشرائط، فليس للمولى نهيه عن إتمام نعمات، وإنما هو نهي عما وجب عليه لا عما هو لازم عليه، فلا أثر لهذا النهي فلا بد من الإتمام. تمسك غير واحد منهم صابت واحد بسم الله من هذا الباجه، فكأن الحكم تسالق عليه بينهم أنه ليس للمولى الرجوع من أثر الرجوع، فيجب على العبد إتمام ذلك. لمن فروع هذه العلم يتفرع هذه المسألة ما ذكروه وما سيأتي في شرحه من أن المولى إذا باع عبده وهو محرم كان محرما بإجازته وبإذنه، فباعه والعبد محرم أيضا يجب عليه الإتمام، وليس للمولى الثاني أن يمنعه عن الإتمام حجه، لأنه ونحن عن الواجب فلا أثر بذلك. وكذلك لو فرضنا أنه مات المولى وانتقل العبد إلى الوارث، أيضا ليس للوارث منع العبد عن إتمام الحج، لأن إتمام الحج واجب عليه. هكذا ذكروه في نهي المولى نفسه أو في نفسه ومكته مختلف. اليوم نهي المولد لا أثر لنهي المولد بعد تلبيه الإحرام الصحيح الماجد للشرائط، إذ لا أثر للنهي في ترك قدره. ناقشة في ذلك مجال الموسع، وذلك فإن إتمام الحج إنما يكون ببقاء الشرائط. فإذا فرضنا أنه فقد الشرط كيف يمكن الالتزام بإتمام الحج؟ إنما يجب عليه الإتمام فيما إذا كان سائرا له، وكان الإتمام مشروعا في نفسه، فيجب بمقتضى قوله سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، فبمجرد الفروع يكون الإتمام واجبا. أما إذا فرضنا أنه غير مفضول له شرعا باعتبار نهي المولى، وهذا مملوك للمولى لا بد من أن يدع تصرفاته بإذن المولى وبإجازته، فإنه تصرف في ملك الغير، عبد المملوك وهو لا يقدر على شيء، بل هو كل العمولة على الاستفادة من الآية المباركة ضرب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء غير قادر على شيء. فإذا نهاه مولاه عن السفر وعن إتمام الحج أو عن التصرف في ماله إذا كان الزاد والراهب من مال المولى، فقد أذن له في ركوب دابته وفي الصرف عن ماله لو هلنا منعه عن ذلك ولا يرضى به. كيف يمكن أن يقال من إتمام الحج واجب عليه ما أنه غير قادر؟ الذي بارة أخرى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما ينخبط فيما كان الموضوع وهو المعصية مفروضا، كما إذا أمر المولى عبده بالزنا مثلا أو باللواط أو بشرب الخمر أو بالكذب ونحو ذلك من المعظمات المطلقة. والكلام هنا في أن هذا معصية للخالق أو ليس معصية للخالق، يعني عدم الإتمام، هل هو معصية للخالق؟ المولى أمره بالإتمام فترك الإتمام هل هو معصية للخالق أو أنه ليس معصية للخالق؟ الكلام في ذلك بالصغرى إلا كبرى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق واضح، فبمقتضى أن العبد مملوك ولا بد أن يكون تصرفاته بإذن المولى في مال المولى، بل من النادر النفقة وفي نفس العبد حيث إنه أيضا مملوك للمولى. ثم أن نهي المولى عن التصرف فيه وعن مسافرته فهذا بل لا يؤثر في ذلك، يعني يرفع الموضوع، فلا يكون العبد متمكنا من الإتمام شرعا ليقال إنه يجب عليه الإتمام. ومن ذلك يظهر الحال فيما ذكره في المسألة الآتية، فيما إذا باع العبد ومنعه المالك الثاني، الكلام هو الكلام، إذ لا ملزم للمالك الثاني أن يأذن في إتمام الحج وهو مملوك للمالك الثاني، فإذا منعه عن الحج كان تصرفه تصرفا محرما، فكيف يمكن أن يقال بإتمام حجه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ أين هنا معصية الخالق؟ كيف أتى لا يجب عليه الإتمام؟ لأن الإتمام مناف لحق المولى، حيث إنه ملك للمولى وليس له أن يتصرف في مال المولى بشيء. هذا فيما إذا كان النهي قدرتا قد لا يقدر على شيء قدرت شرعي، بل حاصل أن وجوب الإتمام إنما هو حكم في نفسه بعدمان الإتمام، وغير ناظر وجوب الإتمام إلى الاتكال في الأخر. فلو فرضنا أن إتمام حجه متوقف على أن يغصب دابة من زيد فيتم حجه، لا يحتمل الوجوب أن يغصب دابة، كما كان فتطبيق هذه الكبرى أنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق فرع أن يكون الإتمام واجبا حتى فيما إذا تألم محرما من المحرمات الإلهية كقسم مال الغسل. ونفرض أنه لا يمكنه المسيح إلا أن يتلبس بالعمامة مثلا، وليس عنده عمامة من الحدود لا يأذنون له، فهل يجوز له أن يغسل عمامة فيمضي باعتبار أنه واجب عليه إتمام الحج واجب؟ محتمل تصرفه في نفسه غصب كتصرفه لأموال الآخرين، غايته مزاح، غاية الأمر أنه يكون من باب المزاحمة، ولا شك أن الثاني أتبع تصرف في مال الغير فيسكت. هذا فيما إذا فرضنا نعم الأهلة للمولى أن لا يرجع من إذنه فينزل له فيبقى عن إذنه شيئا، وأما الجزم فلا. وأما إذا فرضنا أنه رجع عن إذنه قبل الإحرام، فإن كان العبد عالما بذلك فلا إشكال، لأن وجود الإذن لا أثر له بعد ما رجع المولى، فلا يصح له الإحرام مع نهي المولى عن الحج، إذ لا يجوز حجه بغير إذن مولاه، فيكون الإحرام فاسدا بلا إشكال. لأما إذا فرضنا أنه لم يكن يعلم بذلك والمولى رجع أذن له في الإحرام ثم رجع، ولكن رجوعه لم يصل إلى العبد ولم يكن يدري بذلك فأحرم، وبعد ما أحرم علم برجوع المولى، رجوع قبل أن يحرم غاية الأمر كان العبد جاهلا ولم يكن عالما بمقتضى الحكم الظاهري بمقتضى الاستصحاب مثلا، أو لعله كان غافلا حتى لا يحتاج إلى الاستصحاب أيضا، فأهرم فانكشف أن المولى قد رجع قبل ذلك. احتمالات المسألة على ما ذكروه ثلاثة: احتمال البطلان كما اختاره الماتن قدس الله نفسه لأن هذا الإحرام باطل. الاحتمال الثاني أن الإحرام صحيح ويجب عليه الإتمام ولا أثر لرجوع المولى، لأنه إذا كان الإحرام إحراما صحيحا المفروض أنه لم يصل إليه الخبر، يكون حاله حال الوكيل الذي يعزله الموكل ولكن لم يصل خبره إلى الوكيل، فإذا تصرف يكون تصرفه نافذا. إحرام العبد أيضا حيث لم يصل رجوع المولى عن إذنه إحرام صحيح، فيجب عليه الإتمام بناء على ما قيل في المسألة السابقة من وجوب الإتمام حتى مع رجوع المولى عن الإذن، فيجب عليه الإتمام، يعني يكون لا أثر لهذا الرجوع، وجوده كعدمه، اختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه. وذهب بعضهم إلى أن الإحرام صحيح ولكن للمولى حله، له أن يحل إذ لا ملزم للمولى بعد أنه لم يكن آذنا واقعا، فإنما أزل عن إذنه فلا ملزم بالنسبة إلى المولى في إذنه ثانيا ليتم حجه، بل له حل ذلك. والظاهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من بطلان الإحرام حين إذن هو الصحيح، وذلك لأن الحكم الظاهري لا يوجب قلب الواقع، والواقع لا ينقلب عما هو عليه. إذا لم يكن هذا الإحرام صادرا عن إذنين بل كان المولى قد رجع عن إذنه، فليس هذا الإحرام واجدا للشرط واقعا، وإنما هو تخيل إذا كان ناشئا من جهة الاعتقاد، أو حكم ظاهري إذا كان ناشئا من الاستهزاء. والخيال أو الاستصحاب لا يوجب تبدلا في الواقع. بعدما فرضنا أن حج العبد كما تقدم حج العبد مشروط بإذن المولى ولا يصح بدون إذنه، هذا حج بدون الإذن، وإنما كان الإذن مبنيا على الخيال أو مبنيا على الحكم الظاهري، فإذا فرضنا أنه انكشف له الواقع ينكشف أن الإحرام من أوله لم يكن واجبا للشرط. وقياس المقام كما ذكره الماتن قدس الله نفسه بباب الوكالة قياس لا نقول به، في باب الوكالة ثبت بدليل خاص أن تصرفات الوكيل ما لم يصل إليه العزل تكون نافذة، بالدليل ثبت ولم يرد في المقام أن إذن السيد نافذ ما لم يصل، بل رجوعه إلى الأمر ليس من الدليل، فمقتضى ذلك الإطلاقات أن حج العبد مشروط بإذن المولى ولا يصح من دون إذنه، لأنه تصرف في مال المولى بدون إذنه، بل هذه الإطلاقات محكمة، بل إهرام غير صحيح من الأول. ويترتب على ذلك أن لو خرجنا أذن المولى من الآن فقال لا بأس بحجك أحجه، هذا الإذن لا يوجب صحة الإهرام السابق، لأن هذا لا يجري فيه الفضولية، أهرم فأجازه المولى، الإجازة اللاحقة لا توجب صحة الإهرام السابق، الإهرام السابق صدر بغير إذن وبغير إجازة من المولى، فإذنه الفعلي أيضا لا يفيد، بل لو أذن لابد من تجديد الإهرام، والإهرام السابق لا أثر له. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا باع العبد وهو محرم على ما تكلمنا فيه، ليس للمالك الجديد المشتري الرجوع، هذا قلنا يتبع المسألة السابقة. خب لو بنينا على ذلك أنه ليس للمالك الثاني الرجوع، إذا قلنا أن للمالك الثاني الرجوع فلا إشكال، وإذا قلنا بأنه ليس له الرجوع، تارة لا يكون الزمان بمقدار يوجب في العرف ضررا على المشتري أو تخلف وصف، زمان عادي الذي يبيع العبد يسلمه بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام مثلا، أو اشترط في ضمن العقد أن يكون التسليم بعد 10 أيام، أيضا ليس هنا أي شيء بالنسبة إلى المشتري. ولو فرضنا أنه لم يكن اشتراط، وكان الزمان بمقدار تفوته بعض المنافع المطلوبة، يريد العبد لحاجة لسفره أو لأمر آخر، وبعد ذلك ظهر أن العبد هو محرم، ففي مثل ذلك إذا كان جاهلا كما هو المكروه، إذا كان جاهلا بذلك وليس له مطالبة العبد بالخدمة لنهبها لأنه يجب عليه الإتمام، يثبت له خيار الفسخ باعتبار ثبات بعض المنافع المرغوبة كسائر موارد تخلف البعض، مثل ما إذا باع دارا وانكشف بعد ذلك أن الدار مستأجرة والمنافع ملك للغير، فهي مسلوبة المنفعة شهرا أو شهرين أو سنة، ففي مثل ذلك يثبت الخيار للبايع، فيكون هذا من تخلف الشرط، يعني يدخل في ذلك الإجمال. والحمد لله.